بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مراجعة سريعة لبعض ما أخذناه بالأمس، فنقول مستعينين بالله تعالى: أول ما يأتيك رجل ويطرح عليك مسألته في الفرائض، كيف تبدأ معه؟ ما هي الخطوات الأولى أحمد؟ تتعرف على الفروض في مسألته، ممتاز. وجدت الفروض، الباقي بالتعصيب يأتي خطوة تالية. طيب، عرفت الفروض وجعلتها متتالية بعضها فوق بعض، جميل، ماذا ستفعل بعد ذلك بعد أن تتعرف على الفروض؟ تفضل. يؤصل المسألة. ما معنى تأصيل المسألة يا عبد الله؟ باختصار، تأصيل المسألة أن تأتي بأقل رقم تستطيع أن تستخرج منه سهام المسألة. جميل، وضعت أصل المسألة، بدأت توزع لكل فريق سهمهم كم يكون من هذا الأصل. طيب، كثر وازدحم أهل الفروض في هذه المسألة، فماذا سيكون الحال يا أبا عبد الرحمن؟ سيكون عول. طيب، ما معنى العول يا تفضل يا طارق؟ الزيادة على إيش؟ على إيش؟ زيادة الفروض على أصل المسألة، جميل. طيب، هل سيكون التقسيم بعد ذلك من الأصل أو من العول؟ تفضل. سيكون تأخذ تعطي كل نصيبه من الأصل أو من العول كما مر بنا بالأمس؟ نعم، من العول، سيكون نصيبه يؤخذ من العول. طيب، لو أردنا أن نتعرف أيها الإخوة على ما يقابل العول، العول قلنا زيادة في الفروض على أصل المسألة، ماذا يقابله في الطرف الثاني؟ تفضل. النقص، ونسميه، وسيكون بعد ذلك يترتب عليه رد على أصحاب الفروض، جميل. طيب، أخذنا أيضا بالأمس أيها الإخوة الحجب، فما معنى الحجب؟ الشباب الأربعة، نبدأ بالأيمن منهم معنا. يا شيخ مشارك؟ لا، الأخ اللي بجانبك شاركت معنا. طيب، تفضل. الحجب الحرمان أو المنع مثلا. طيب، ممتاز، قسم لي إياه. أيوة، على وزنها، وصف شخص ووصف، ممتاز. ما المقصود بالوصف؟ وصف يقوم في صاحبه يمنعه تماما من الإرث، فوجوده كعدمه. طيب، تفضل شيخ. حجب الشخص تستطيع أن تقسمه أيضا قسمين، نقصان وحرمان، إما أن ينقص وإما أن يحرم تماما، جميل. طيب، نريد أن نأخذ أيها الإخوة ونبتدي الآن نأخذ بعض الضوابط في الحجب حتى يعني تساعدنا أو يعني تلم ببعض أطراف باب الحجب. فنقول: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. الجد يرث من ابن ابنه بواسطة من؟ أبيه، صحيح؟ إذا وجد الأب الواسطة لن يرث الجد. إذن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هذا ضابط في الحجب. ضابط آخر: كل من أدلى بأنثى لا يرث. هذا ضابط، كل من أدلى بأنثى لا يرث، باستثناء من؟ الأخ لأم، فإنه أدلى بأنثى ولكنه يرث. وكذلك أم الأم، صحيح؟ أم الأم سترث وإن أدلت بأنثى وهي أمها. أما من سواهم فلن يرث إذا أدلى بأنثى. كذلك المعتقة، نستثنيها أيضا، المعتقة ابنها مثلا، توفي رجل عن معتقته وابنه وابنها، المعتقة توفيت، سيرث من بعدها ابنها، وقد أدلى إلى المعتق بأمه، بأمي التي اعتقد ذلك الرجل أدليت بها إلى ذلك الميت، فهذه أيضا صورة مستثناة. إذن نقول: كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا هذه الصور الثلاث: أخ الأم وعصبة المعتقة وكذلك أم الأم سترث، وإلا فالقاعدة مضطردة، كل من أدلى بأنثى لا يرث. ضابط ثالث وأخير: كل من أدلى بغير وارث لا يرث، كأم أبي الأم، أليس كذلك؟ أو كأبي الأم مطلقا، أبو الأم، أبو الأم هذا مباشرة لا يرث. طيب، من يرث أو من يدلي بغير وارث هي أم أبي أمه، أبو أمه هل يرث؟ الجد من جهة الأم لا يرث، من أدلى به لن يرث أيضا، فكل من أدلى بغير وارث لن يرث، مثال أم أبي الأم. هذه الضوابط المهمة التي نحتاج إليها في باب الحجب. طيب بارك الله فيكم، الآن سننتقل إلى بعض ما تركناه في دروس الأمس وما قبل. طيب وما قبل ذلك لدينا، نفتح على باب السدس، نفتح باب السدس. بسم الله. الجد أيها الإخوة ماذا قلنا فيه؟ والجد كالأبي، والجد كالأبي، والجد مثل الأبي عند فقده، كذا البيت، والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا في مسائل ثلاث سنستثنيها. ما هي المسائل الثلاث؟ وقد ذكرت في النظم. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إسوة، ذكرناها، هذا على مذهب من يورث الإخوة مع الجد، ولذلك ذكرها الناظم. هذه واحدة مستثناة ولها تفريعاتها في باب مستقل. طيب أيضا يخالف الأب، تذكرون في المسألة العمرية أو مسألتين عمريتين، الأم كم ستأخذ؟ ثلث الباقي. مع الجد لا، ستأخذ الثلث كاملا، وهذا موجود أيضا في البيتين التاليين. فماذا قال بعد ذلك؟ أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. أبوان وزوج، هذه صورة صح؟ طيب الصورة الثانية، وهكذا ليس الجد شبيها بالأبي. بعدين إيش؟ في زوجة الميت، الميت وأم وأبي، لن يكون شبيها أيضا في هذه الصورة الثانية العمرية. إذن لن يشبهه في صورتي العمريتين، وكذلك في كونه مع الإخوة لن يحجبهم كما حجبهم الأب. إذن هذه الصور المستثناة الثلاث التي تركنا شرحها، هذه هي الأبيات الثلاثة، انتهينا منها. طيب بعد ذلك قال وحكمه، أي الجد، وحكمهم سيأتي في باب مستقل مكمل البيان في الحالات، وسيأتي إن شاء الله نتحدث عنها، لكن نؤجلها حتى يعني ننتهي بما هو أهم. وعلى فرض أنك لا تورث الإخوة مع الجد، هذا الباب كله يغلق ولا تحتاج فيه إلى تفريعاته وتفصيلاته. لكن إذا ورثنا سنحتاج إلى أن نعرف كيف نورث الجد أو الإخوة مع الجد. طيب كذلك تركنا بارك الله فيكم باب الجدات، ننتهي منهن. والجدات ذكرنا باستطراد في أي باب؟ في باب السدس، لما ذكر السدس لهن استطرد في مسألة من تحجب من من الجدات، فننتهي منهن أيضا، من قوله وإن تساوى نسب الجدات إلى آخر الباب، تقريبا سبعة أبيات أو نحوها. أنا نسيت المتن اليوم لكن إن شاء الله. طيب أولا أيها الأخوة سنقسم الجدات إلى قسمين حتى بس نتصور وضع الجدات، بعد ذلك نتعرف على أحوالهن. سنقول الجدات تنقسم إلى قسمين، من جهة الأم هذا قسم، من جهة الأبي قسم ثاني. من جهة الأم، أم الأم وإن علت، أمه مثلا، هذا قسم جهة الأم. طيب من جهة الأبي سنجعلها ثلاثة أنواع، الجدة من جهة الأب سنجعلها ثلاثة أنواع، يعني المحصلة النهائية الجدات أربعة أصناف. طيب من جهة الأب ما هي الأقسام الثلاثة؟ أم أب وإن علت وعلى، أم أمي أمي، أبي أبي أبيه مثلا، صحيح؟ إذن هذا قسم، أم الأب أو أم أب وإن علت وإن علا. طيب القسم الثاني، أم أب وإن علت، مثال أمي أم أو أم أمي أمي أب. القسم الثالث والأخير، أم أب وإن على، مثل أمي أبي 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 أبيه. هذه التي لن تخرج عنها الجدة في الغالب، لن تخرج عن هذه الصور. طيب ممكن يأتينا أحد ويقول لا هنالك صنف آخر تركناه من جهة الأم وهو أبو الأم لا يرث، هذا نخرجه لأنه لا يرث، لن نتحدث عن شخص لا يرث ولن ندخله في المسألة. إذن عرفنا أيها الإخوة أحوال الجدات. طيب الآن سنأخذ مسائل، ومن خلال المسائل نتعرف على معنى الأبيات المتعلقة بهذه الجدة. تفضل. طيب من جهة الجدة أو من جهة الأب، هنالك ثلاث أنواع من الجدات، أو ثلاثة أحوال، يعني ثلاثة صور، ثلاثة صور للجدات: أم أب وإن علت وعلى، كأم أمي أبي أبيه. طيب، أم أب وإن علت هي فقط، كأم أمي أمي أبيه. الثالثة أم أب وإن علا هو وحده، كأم أبي أبي أبيه. طيب، نعم تفضل. عفوا، صحيح، لأن الآن أيضا في مسألة مهمة سنتعرف عليها بعد قليل، أن من العلماء وهم يعني كثيرون، وكذلك يبدو أنه اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أننا في الجدات سنرى من هي أقرب ونورثها وننتهي من تفاصيل الجدات، من كانت أقرب درجة سنعطيها السدس وانتهينا، والبقية ليس لهم شيء. وعلى كل حال هؤلاء لا، أيضا يمكن أن تجتمع مثلا ثلاث جدات استوينا في الدرجة، ثلاث جدات استوينا في الدرجة، أو مثلا جدة من جهتين، الجدة أحيانا تكون من جهتين ترث، وجدة أخرى ثالثة معها، الثلاث استوينا في الدرجة سنعطي الكل، نقسم السدس بينهن. سؤال: توفي رجل عن أم أم وأم أم أب، قيد هذا السؤال، توفي عن أم أم وأم أم أب، يعني لاحظ الجدة من الجهتين، طيب، من جهة الأم ومن جهة الأب، لاحظوا الدرجات، ها مهم أن تعرف الدرجات، توفي عن أم أم وأم أم أب، ماذا ستفعل؟ على مذهب من يعطي من هي أقرب درجة سيعطي واحدة فقط، سيعطي أم الأم والأخرى ستخرج. طيب، سنعرف أو سنعرف الإجابة من خلال الأبيات. الجواب: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، أخذت السدس، صحيح؟ طيب، هذا الآن إحنا ماشيين ترى على يعني الناظم، على رأي الناظم، إذا اجتمعت هنا الآن أم أم وأم أم أب، أم الأم أقرب إلى الميت وأم أم الأب موجودة أيضا، يقول: وإن تكن قربى لأم، أي من جهة الأم، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، انتهينا. لاحظوا هذه البيات موجودة فيما يتعلق بتفصيلات الجدة، يعني تحتاج أن تعرف الشاهد عندما تجيب على هذا السؤال. سؤال آخر: توفي عن أم 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 وأم أب، الأب بالعكس، الآن البعدة هي التي من جهة الأم، ومن جهة الأب صارت أقرب إليه إلى الميت، ماذا ستفعل؟ توفي عن أم 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 وأم أب، خلنا نشوف الآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن بالعكس، بالعكس يعني إيش؟ اللي من جهة الأب أقرب إليه، الصورة الأولى جهة الأم أقرب، خلاص ستأخذ السدس، الآن بالعكس الأقرب إليه من جهة الأب، ومن جهة الأم صارت بعيدة، ماذا سنفعل؟ قال: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، كذا، ما هي أو ما هو القول الصحيح فيها والذي اختاره الناظم، أو اختيار القول الصحيح عند الناظم؟ قال: لا تسقط البعدة على الصحيح، التي هي من هنا؟ التي هي من جهة أمي، تنزيلا أو تشريفا لأمه لن نسقط الجدة ولو بعدت، هذا يعني معنى أو يعني العلة في كونهم لا يسقطون الجدة من جهة الأم ولو بعدت، قالوا لأنها أم أم الأم التي هي أصل في المسألة، وتنزيلا وتعظيما وتشريفا لها لن نسقط جدتها أو لن نسقط أمها وإن بعدت. إذن على قول الناظم: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح عند الناظم، واتفق الجل أيضا من العلماء كما ذكر الناظم على التصحيح، أي تصحيح هذا القول، أنهم لن يسقطوا البعد من جهة الأم ولو قربت الجد من جهة الأب، ماذا سيفعلون؟ سيجعلون السدس بينهم بالسوية. طيب، سؤال: توفي عن أم أبي أم، كم نعطيها؟ أم أبي أم لا ترث؟ طيب، إذن الجواب: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. طيب، ممتاز. سؤال: توفي عن أم أم أب وأم أبي أب، الجواب: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسلس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. استويا في الدرجة ستجعل السدس بينهم بالسوية. سؤال أخير أو قبل الأخير. توفي عن أمي أب وأمي أبي أب. نعيد السؤال. توفي عن أمي أب. الآن كلاهما من جهة الأب، من جهة الأم ليست موجودة، من جهة الأب واحدة بعيدة والثانية أقرب منها. أمي أب وأمي أبي أب، وتسقط البعدة. الآن إذا جينا في جهة الأب على مذهب الناظم، في جهة الأب سننظر فيهما ونسقط البعدة، وتسقط البعدة، بارك الله فيك، وتسقط البعدة على الصحيح، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى الذي اختاره الناظم، لأن من العلماء من لن يسقط من جهة الأب ولا جدة، بعدت أو قربت من جهة الأب في جدتين أو ثلاث سيورث الكل، لكن الناظم قال من جهة الأب، إذا ذهبنا من جهة الأب ونظرنا في الجدات وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى الذي اختاره الناظم، فقل لي حسبي. سؤال أخير في الجدات. طبعا الآن الأسئلة أيها الإخوة والإجابة عليها قد مررنا على الأبيات المتعلقة بالجدات، وقلنا إن هذا الجزء المتعلق بالجدات لو نقل إلى باب الحجب ربما كان أفضل، لأنه في يتعلق بالحجب، حجب الجدات بعضهن لبعض. سؤال. توفي عن أم أبي الأب، توفي عن أم أبي الأب وأم الأب. لاحظوا الآن إذا رأيت كلمة أب يعني نحن الآن في باب، في القسم الثاني في جهة الجدات من جهة الأب. الآن أم أبي أب وأم أب نفس الشيء، وتسقط البعدة بذات القرب، جميل، في المذهب الأولى الذي اختاره الناظم. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب جزاك الله خير. الآن بارك الله فيكم سننتقل إلى نستكمل التمارين التي يعني كنا أخذناها بالأمس، ثم بعد ذلك نرى أو سنشرح، سنعود إلى باب المشركة، وكذلك ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى التصحيح. الآن نرجع إلى العول إلى ستة أو من ستة إلى ثمانية، وقفنا عليه بالأمس. نفتح التمارين. في بعض المسائل في الحجب من باب بس الاستذكار ما أخذناه في يعني فيما يتعلق بالحجب، نأخذ مسائل سريعا ثم نعود إلى مسائل الملحق. طيب هنا مسألة. توفي رجل عن زوجة وأم وأب وجد. تفضل أبو حذيفة. لا تكون إيه ليست لا يعني إذا الآن اتخذت خطوة ستنتقل إلى العمرية. توفي عن زوجة وأم وأب وجد. تفضل. ها. سيخرج الجد لوجود الأب، أسقطنا الجد. طيب شاهده من ال ها وما لذل أي بس عشان دليل إسقاط الجد. أيوة في الإرث من حظ ولا نصيب، صحيح. فالجد هنا أبعد شوي والأب أقرب، ليس له شيء، سنخرجه. والجد كذلك محجوب، ممتاز، في باب الحجب نستشهد بهذا البيت. إذا أسقطنا الجد رجعنا إلى المسألة، ستكون إيش؟ عمرية، ممتاز. سؤال آخر. زوجة توفي عن زوجة وبنت وابن وابن ابن. من يشارك؟ تفضل. سيسقط. طيب دليله من الباب الحجبي وهكذا، صحيح، وهكذا ابن الابن بالابن سيسقط. ها إذن ابن الابن ما دام أبوه موجود سنخرجه. سؤال آخر في الحجب. توفي عن بنات وبنت ابن ابن وابن ابن. ها يلا عبد الرحمن. البنات الثلثان سيأخذ الباقي، صحيح، لأنه أقرب من بنت ابن الابن. لو كانت في منزلته كان إيش؟ عصبها لكنها نزلت عنه فسيأخذ المال بالعصبة أو تعصيبا ولن يكون لها شيء. سؤال آخر: توفي عن زوجة وأم وثلاثة إخوة وجد. ثلاثة إخوة لأم وجد. توفي عن زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم وجد. تفضل. يسقطون الإخوة لأم، سيسقطون بمن؟ من قولنا ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد. ابن الأم إذا وجد الجد سيسقط. أحسنت. فإذا أسقطته بعد ذلك تنظر في المسألة. سؤال قبل الأخير: توفي عن زوجة وست بنات ابن وأخ لأم وابن أخ شقيق. أعيد: زوجة، ست بنات ابن، أخ لأم، ابن أخ شقيق. بس نريد من الأخوة أيضا يشاركون. تفضل. من سيسقط؟ أخ لأم سيسقط بمن؟ اللي هو بنات الابن هنا، صح؟ طيب تحفظ الشاهد في باب الحجب؟ حياك الله أبا عمر، الله يبارك. ها، من يحفظ الشاهد؟ تفضل يا مشاري. لا 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 لا، انتبه. وبالبنات وبنات الابن، صحيح. وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا فقل لي زيدني، أي زيدني علما. سؤال الأخير: توفي عن زوجة وأم وبنت وستة إخوة لأم ومعتق، أو معتق، عفوا معتق، لأن المعتق هو الذي يرث. كيف نحل هذه المسألة؟ زوجة، أم، بنت، ستة إخوة لأم ومعتق. من يشارك من الشباب؟ أعيد السؤال مرة أخرى، تأملوه، سهل إن شاء الله. زوجة، أم، بنت، وستة إخوة أو إخوة لأم، مجموعة من الإخوة لأم والمعتق. من يجيب من الشباب؟ مشاركة من الجميع. تفضل. الإخوة لأم سيسقطون بمن؟ بالبنت، صحيح، وبالبنات وبنات الابن. طيب كيف سنوزع هذه المسألة أيها الإخوة؟ الآن بقي زوجة وأم وبنت ومعتق. من يجيب؟ خلنا نشوف الإخوة. لا نؤصل بس نعرف الآن يعني من سيأخذ فرضا أو تعصيبا. من يجيب من الشباب؟ تفضل. المعتق. طيب كم ستعطي الزوجة هنا؟ لا، في بنت ستعطيها الربع أو الثمن، عفوا تعطيها الثمن، صحيح. والأم كم سنعطيها؟ السدس لوجود البنت. البنت كم ستأخذ؟ النصف، والباقي إذا بقي شيء سيأخذه المعتق تعصيبا. جيد. طيب خلاص ننتهي من هذا الآن، ننتقل الآن إلى العول من الستة إلى الثمانية. نفتح الجدول رقم أو صفحة ثمانية يمكن عندكم. عشرة. طيب بسم الله. من يشارك؟ عبد الله تشارك؟ نعطيك السؤال، تأخذ السؤال. يلا بسم الله. الجدول الأول: زوج، شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. أولا ضع الفروض في الخانة الثانية أو في القائمة الثانية. الزوج كم سيأخذ؟ النصف. طيب الشقيقة نصف أيضا. طيب طيب أخت لأب لماذا؟ استكمال الثلثين. طيب والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. طيب أعطيناها السدس تكميلا استكمال الثلثين. أو الأخت لأم ستعطيها شيء؟ تسقط؟ ما تسقط. كم تعطيها؟ السدس، ستأخذ السدس لأنها واحدة. طيب عندك سدس وسدس ونصف ونصف، سدساني ونصفان، صحيح؟ كيف تؤصل المسألة؟ ستنظر في المخارج التي هي المقامات. عندك يعني اثنين وعندك ستة، صح؟ العامل المشترك بينها ستة، ضاع الأصل ستة. طيب الزوج نصف السدس، نصف الستة كم؟ ثلاثة. الشقيقة كذلك ثلاثة. الأخت لأب السدس واحد، أخت لأم واحد، صار كم المجموع؟ عالت إلى 8. طيب المسألة التالية من يأخذها؟ تفضل. زوج شقيقتان أم، الزوج النصف، طيب ثلثان، شقيقتان ثلثان، الأم تعطيها السدس، لماذا؟ لماذا أعطيت الأم السدس هنا مع أنه ليس له أولاد والزوج؟ يلا، لوجود العدد من الإخوة، صح؟ صحيح، وجود العدد من الإخوة أنزلها إلى السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هو الإخوة الأقل للجمع قلنا اثنان، لوجود الشقيقتين أعطيناها السدس. طيب سدس وثلثان ونصف، العامل المشترك ستة، أصل المسألة ستة. طيب النصف ثلاثة والثلثان أربعة، ثلثاء السدس أو ثلثاء الستة أربعة. طيب والسدس واحد، المجموع كم؟ ثمانية، مجموع ثمانية، عالت إلى ثمانية، صحيح. طيب الجدول الأخير فيما يتعلق بعول الستة إلى الثمانية، من يأخذه من الشباب؟ تفضل. الزوج له النصف، املأوا الجداول شبابها عشان قد تنسى فيما بعد. الزوج له النصف، الأختان لأب ثلثان، أخت لأم سدس، المجموع ثمانية، صح؟ الأصل ستة، ها؟ أصل المسألة ستة، النصف ثلاثة، ثلثان أربعة، سدس واحد، ستة عالت إلى ثمانية. ننظر الآن في عول الستة إلى التسعة. أول مسألة ستقابلنا، طيب المسألة السابقة أيها الإخوة زوج، لا صحيح، طيب الآن تأتي مسألة أخرى وهي زوج وشقيقتان أو لأب وأخوان أو إخوة لأم، من يجيب يأخذ هذه المسألة؟ مبارك، الزوج سيأخذ النصف. طيب شقيقتان أو كن لأب ستأخذان الثلثين، بعدين الإخوة أو أخوان لأم، عدد إذا كان اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، ها؟ نعطيهم الثلث هنا، صح؟ لو كان واحد سدس، إذا كان اثنين فأكثر يأخذون الثلث. طيب أصر المسألة، نصف وثلثان وثلث ستة، الأصل ستة. طيب وزع الآن السهام على الورثة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، والثلثان والثلث اثنين، المجموع كم؟ تسعة، الستة عالت إلى تسعة. طيب جارك يا محمد شعبان، تفضل خذ الجدول التالي، زوج وأخوان لأم وأم وأخت لأب، الزوج كم تعطيه؟ لا أحد يحجبه عن النصف، لا أحد، لا يوجد أولاد. طيب أخذ النصف، أخوان لأم ليش؟ عدد، إذا كانوا عدد ويرثون مباشرة ثلث. طيب الأم سدس، لماذا أعطيتها السدس؟ لوجود الإخوة. طيب أخت لأب كم تعطيها؟ لا النصف، تذكر النصف، أصحاب النصف كم؟ منهم الأخت، ها؟ منهم الأخت. طيب من يحفظ دليل في كون الأخت ستأخذ النصف؟ أبا حذيفة أعد البيت، جميل، وبعدها إذا لم توجد شقيقة ستأتي الأخت لأب وتأخذ النصف إذا انفردت عن المعصب، جميل. طيب يا محمد شعبان أكمل، نصف وثلث وسدس ونصف، الأصل كم؟ ستة، نصف الستة ثلاثة وثلثها اثنين والسدس ونصف الستة أيضا، المجموع تسعة، تعالوا إلى تسعة. طيب من يأخذ؟ تفضل ذكرني بالاسم الأول، نجيب تفضل. عندك زوج وشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وجدة، الكل سيرث، لا أحد يسقط، سنرى الآن الزوج كم يأخذ؟ النصف، والشقيقة النصف، وأخت لأب تأخذ كم؟ السدس تعصيبا، ها تعصبت مع أختها. طيب أخت لأم، الأخت لأب صحيح يعني، بس تعصبت معها نقول، واستكمال الثلثين. أخت لأم ستأخذ السدس، وجدة ستأخذ السدس. جميل، المجموع كم سيكون؟ ثلاثة وثلاثة، والسدس واحد واحد واحد، سيكون تسعة، فتعول إلى تسعة. ننظر الآن في العول، عول الستة إلى عشرة، وننتهي من الأصل ستة بعد ذلك. بسم الله، من يأخذ المسألة؟ الأخوة الذين لم يشاركوا معنا، شارك ولو أخطأت. تفضل جارك، تفضل. لا صاحبك، أي تفضل. بسم الله، زوج سيعطيه، تعطيه النصف، ها يلا. كذلك أخت لأب تأخذ السدس، استكمالا لثلثي مع شقيقة، مع أختها التي هي من أبو، يعني أختها لأبيها. طيب صحيح، لأنهم عدد، والأم السدس، كلها يعني الأصل ستة، ها زين. ستعود إلى كم هذه؟ أنا لاحظ الفروض كثيرة، ستتعدى الأصل، تصل إلى كم؟ إلى عشرة، عالت إلى عشرة. جميل. طيب المسألة التي تليها، تفضل. زوج له النصف، وخمس شقائق ثلثين، ها ثلثان صحيح، عدد. بعدين ست أخوات لأم الثلث، نعم، ثلاث جدات السدس، ثلاث جدات أخذنا السدس بينهن بالسوية، نعم، تعود إلى عشرة. أحسنت، ثلث الستة اثنين، الزوج ثلاثة، الخمس شقائق ثلثين أربعة، المجموع عشرة. طيب طارق، تأخذ هذا الأخير، توفيت عن زوج ثلاث أخوات، نعم، الزوج النصف، ثلثين ثلاث أخوات لأب، ثلث، والأم سدس، فتعول إلى عشرة. ممتاز. نشوف الآن العول إلى كم؟ إلى اثني عشر، أو عول الاثني عشر إلى الثلاث عشرة. من يأخذ المسألة؟ تفضل. زوج بنت، بنت ابن أم، الربع لوجود البنت. جميل، البنت نصف، سدس تكمل الثلثين، والأم ستأخذ ليش ثلث؟ إيه، في فرع وارث تأخذ السدس. طيب الأصل من كم عندك؟ ثلاثة وستة واثنين، ثلاثة وستة ليش؟ لحظة شوي، في أربعة، فان الربع أربعة، أي صحيح، الربع أربعة عندك، وإذا وجدت الأربعة والثلاثة مباشرة أين سنجد؟ أو لحظة شوي، الزوج الربع أربعة، والنصف اثنان، والسدس، والسدس فيها ستة، إذن ستة وأربعة، لا لا، إحنا الآن بس ننظر للمقامات، النصف اثنان صحيح، والربع فيه أربعة، والسدس فيه ستة، انظر إلى المقامات أول شيء صح؟ فالمقامات فيها ستة، فيها أربعة، فيها اثنين، سيكون 12. طيب الآن بعد قليل إن شاء الله سنتعرف كيف وصلنا إلى 12 مباشرة، يعني أنت ممكن بالتفكير والمحاولات تصل إلى 12، لكن نريد قاعدة نمشي عليها، وهي النسب الأربعة التي من خلالها أنت توصل إلى العامل المشترك، نتعرف عليه إن شاء الله بعد قليل. إذا بدأنا في التصحيح سنتعرف على كيف أستخرج العامل المشترك، لأن أحيانا قد تكون عندك أرقام كثيرة جدا وتريد تعرف عامل مشترك ينقسم على الجميع، فنمشي على خطوات علمية ثابتة. هذه الخطوات هي التي وضعها الفرضيون قديما وحديثا في الحساب، هنالك طريقة أخرى موجودة أيضا في المذكرة ذكرناها. طيب الآن عندك 4 و6، العام المشترك 12 على طول، إذن أصل المسألة من 12. تفضل استمر. ربع الاثنى عشر أو الاثنى عشر 3، بعدين نصف الاثنى عشر 6، 2 السدس، وكذلك السدس الأخير 2، اجمعها 3 و6 9 و4 13. جميل. طيب المسألة التالية من يأخذها؟ يلا يا أحمد. الزوجة لا، الزوجة دائما إما ربع أو ثمن، تعطيها الربع. لماذا؟ لعدم وجود من يحجبها، صحيح؟ الزوجة ليس هنالك أبناء، ستأخذ الربع. طيب أعطيتها الربع، الشقيقتان ثلثين، والأم، الأم ليش ثلث؟ في عدد من الإخوة، السدس، تنزل السدس. طيب عندك الآن لاحظ، ربع يعني 4، وثلثين يعني في 3 في المقام، وفي 6، 6 و3 و4، العامل المشترك 12. اجمع ربع ال 12 كم؟ والثلثان، ثلثا ال 12 8، صحيح؟ لأن الثلث 4، ثلثان 8، سدسها 2، 2 و8 10، و3 13، عادت إلى 13. طيب عول ال 12 إلى 15، من الإخوة يتفضل بأخذها؟ أبو حذيفة تفضل. نعم يبدو، نعم، عول 12 إلى 15 كذلك شباب، اللي هو الجدول الثالث. يلا جميل. هنا في لحظة لاحظوا يا إخوة، وضعنا رموز ومستعملة، الرموز أفضل يعني باب الاختصار أحيانا. فقه هنا شقيقة. طيب زين، السدس، والأم ستأخذ السدس. لماذا أعطيت الأم السدس؟ وجود مجموعة إخوة، وإن كانوا يختلفون في القوة، أخت شقيقة، أخت لأب، خلاص صاروا عدد، إذا صاروا عدد نزلت الأم إلى السدس. كذلك أخت لأم هنا موجودة أيضا، يعني الأنواع الثلاثة موجودة، صاروا عدد، أنزلوا الأم إلى السدس. طيب يلا الربع كم؟ من 12. لماذا قلت من 12؟ لوجود إيش؟ الأربعة والستة. مجرد ما ترى الأربعة والستة انتقل إلى 12 على طول، أصلنا من 12. طيب بعدين الربع 3، النصف 6، واثنين واثنين كلهما، المجموع 15. طيب نكتفي بهذه، الجدول الأخير يعني سهل إن شاء الله. ننتقل الآن إلى من عول 12 إلى 17، من يأخذه ممن لم يأخذ شيئا؟ شراك شيخ تأخذ، بسم الله. يلا، توفي عن زوجة وأختين لأب وأخت لأم وجدة، الزوجة ستأخذ الربع، وأختين لأب، عدد من الأخوات الثلثان، صح؟ طيب أخت لأم، عدد 2، أختين من الأم، الثلث، الثلث، لو كانت واحدة تأخذ السدس، مجموعة سيكون شركاء في الثلث، تعطيهم الثلث. طيب الجدة السدس، الأصل كم؟ عندك 4 وعندك 3، على طول الأصل سيكون 12، خلاص. الربع 3، الثلثان كم؟ 8، والثلث والسدس والمجموع كم يكون؟ 17. جميل. طيب الآن عول 24 إلى 27، من يأخذه؟ يرحمك الله، من تأخذ الشيخ؟ إيه إيه. طيب إن شاء الله في جدول أعطيكم إياه إن شاء الله، في الاختصارات التي يستخدمها الفرضيون، بس الآن في الجدول التي مرت بنا الآن في شيء، الجدول الآتي الآن شوف، ها يلا، زوجة، طيب تبن، بنت ابنه، طيب خلاص تأتي إن شاء الله بعد ذلك. في رموز كثيرة في جدول إن شاء الله نحاول نصورها ونعطيكم إياها. حل هذه المسألة من يأخذه؟ الشباب الذين لم يشاركوا، نريد بعض الأخوة الذين لم يشاركوا معنا اليوم. في أحد ما شارك اليوم من الأخوة الذين الكل شارك؟ خلاص طيب نحدد. تفضل يا شيخ عندك. ايه بسم الله. بنشوف الآن كيف وصلت إلى 24. الزوجة تأخذ الثمن لماذا؟ لوجود البنت. ها لوجود البنت أخذت الثمن الزوجة، البنت وبنت الابن السدس تكمل الثلثين. طيب الأب كم سيأخذ؟ لماذا أعطيته السدس؟ الفرع الوارث. والأم السدس كذلك نفس السبب. طيب عندك 8 و6 مباشرة ستنتقي إلى الأصل 24. لا يوجد رقم أقل من 24 سينقسم عليها. تفضل سأعود إليك. تفضل. إذا بقي شيء سيأخذ، لكن استغرقوا خلاص لن يكون له شيء. نعود بارك الله فيك. تفضل. ثمن في عندك 8 قلنا وفي 6، إذن الأصل مباشرة ستنظر إليه سيكون 24. ضع الأصل 24 في أعلى الخانة أو القائمة الأخيرة اليسرى، ضع 24. طيب ثمن 24 ونصفها وسدسها وكذلك السدس والسدس كلها احسبها الآن واجمعها 27، عالت إلى 27. طيب ما هو الدليل أيها الإخوة هناك في باب العول أو في باب الحساب؟ ماذا قال؟ ولا ما وصلنا حتى الآن؟ ها حفظا ما وصلنا. والعدد الأخير، والعدد الأخير والعدد الأخير بثمنه، بس قبله في الشطر الأول بثمنه فاعمل بما أقوله. والعدد الأخير قد يعول بثمنه فاعمل بما أقوله، اللي هو 24 قرأناه بالأمس، صححنا لهذه الأبيات. ها سيعول بالثمن فقط، وقد عال هنا بالثمن وهو 3. 24 ثمنها كم؟ 3، زدها على 24. نأخذ الجدول الأخير قبل أن ننتهي من العول والتأصيل. من يأخذ الجدول الأخير؟ مشاركات من الأخوة، بس نشوف من الأخوة الذين لم يشاركوا. بسم الله نختار. طيب أحمد يلا بسم الله. زوجة ثمن، طبعا أنت ستنظر في الورثة بعدين تحكم عليه ستأخذ كم. طيب هو نظر سريعا وقال الزوجة ستأخذ الثمن لوجود بنت الابن. طيب الثلثين لبنتي الابن. طيب والجدة ستأخذ السدس، سيأخذ السدس. طيب لو سألتك أحمد عن الدليل في كون البنتين ستأخذان الثلثين. نعم لا أنا أريد الشاهد فقط، يعني سؤالي عن الشاهد هناك في النظم. لا لاحظ أن الزوجة، لا أنا قصدي عن الزوجة نزلت إلى الثمن. أي دليلها من النظم؟ لا انتظروا، الزوجة نزلت من الربع إلى الثمن دليله، والثمن هات الباب كله بيتين، والثمن لزوجتي وزوجاتي. أيوة هنا ها هذا الشاهد، أو مع أولاد البنين صحيح. طيب تفضل كمل المسألة. من 24 3 صحيح. أيوة المجموع 27. أحسنت انتهينا. الباب التالي أيها الإخوة سيكون في التصحيح. وإذا انتهينا من التأصيل والتصحيح، طيب عبد الرحمن انتهينا من التأصيل والتصحيح تقريبا، يعني نكون جاهزين إن شاء الله للدخول في باب المناسخات، لأن المناسخات تأصيل وتصحيح للمسألة. تنتهي منها تنظر في الذي مات الآخر قبل توزيع التركة، أيضا تؤصل له وتصحح، ثم تجمع المسألتين وتنظر العامل المشترك بينهما وتستخرج جامعة المسائل. هذه المناسخات باختصار. فإذا انتهينا إن شاء الله الآن من التصحيح، انتهينا من أهم ما نحتاج إليه في حل المسائل. طيب ثوان بارك الله فيكم، قبل أن نذهب إلى التصحيح سننتهي من مسائل تتعلق بالحجب، وهي مسألة المشركة. افتحوا على باب المشركة النظم حتى ننظر فيه سريعا. لحظة عبد الرحمن جايك شوي. كم رقم البيت في المشركة؟ طيب زين، تفضل عبد الرحمن سؤالك. أي آخر مسألة اللي حلها أحمد، تفضل. الجد ممكن يأخذ الباقي، إذا بقي شيء سيأخذه الجد، بس يعصب من هو عصبة بنفسه. الجد لأبي عصب ما يعصب غيره، ولن يتعصب بغيره، يتعصب بنفسه. فإذا زاد شيء سيأخذه، ما زاد شيء خلاص يكفيه. نعم، يأخذ واحد فرضا وانتهت الفروض واستغرقت الأصل، أصل المسألة تم واستغرق بهذه الفروض، فلم يبقى شيء يأخذه تعصيبا، ليس له إلا السدس. كالأب، الأب أحيانا يأخذ فرضا فقط، وأحيانا يأخذ تعصيبا فقط، وأحيانا يجمع بينهما. هذه الصورة الآن أخذ فقط فرضا. طيب بسم الله. أيها الإخوة، المشركة باختصار يعني الأصل أننا نلحق الفرائض بأهلها، إذا زاد شيء سنعطيه للعصبة، لم يزد شيء لن يكون لهم شيء، ولو كانوا قريبين جدا من الميت. عملا بظاهر الحديث، ألحق الفرائض بأهلها، ألحقنا الفرائض بأهلها استغرقت التركة كاملة، إذن العصبة وإن كانوا قريبين جدا من الميت لن نعطيهم شيئا، هذا حكم الله. طيب، لكن من نظر إلى المسألة من ناحية أخرى قال هم أيضا إخوة لهذا الرجل، إخوة له، اجتمعوا معه في أمه، فسوف نعطيهم، وإن كان أبوهم رجلا آخر، فأدخلوهم، زاحموا الإخوة لأم، أثروا عليهم ونقصوهم، وهذا ما حصل في مسألة المشركة. في بداية الأمر قضى كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى لإخوة الأم فقط، بعد ذلك جاءه من يعني في نفس هذه الصورة والحالة، قالوا له يعني نحن أيضا إخوة لهذا الميت، اجتمعنا معه في أم واحدة، وإن كان أبونا مختلفا أعطنا، فأدخلهم وأعطاهم وقضى بها مرة أخرى وشركهم أو أدخلهم في التركة. هكذا يقال في باب المشركة باختصار، سنتعرف عليه الآن إن شاء الله من خلال الأبيات. العلماء أو بعض العلماء يقولون لا، سنعمل بظاهر الحديث ولن ندخلهم معنا، استغرقنا التركة انتهينا، العصبة يخرجون. نأخذ الأبيات سريعا نتعرف عليها، وهي في ما يتعلق بالحجب، أن الإخوة لأم هنا استغرقوا المال والكل استغرق التركة، فحجب هؤلاء الإخوة الأشقاء. ماذا قال في الأبيات الأربعة والخمسة؟ وإن تزوجا زوجا وأما ورثا. هنا الصورة، تأمل الصورة، أو يعني سنضع الآن أربع احتمالات ونريد من الإخوة يشاركون معنا في الحل، فمن يحب أن يشاركون على السبورة؟ نريد أربعة من الإخوة، كل واحد سيأخذ مسألة. من؟ يلا عبد الرحمن تفضل، تفضل مبارك. اثنين في السبورة هذه واثنين في السبورة هذه، يلا بسم الله، خلينا نحلها كذا على السبورة. المسألة التي ستأخذها يا مبارك، سجل عندك، خذ بس القائمة، لو توخر السبورة شوي هناك عشان أخونا يدخل معك. من الرابع من الشباب؟ نعم، يلا من الأخوة؟ ها تفضل شيخ. أيوة بسم الله. سنرى الآن المشركة من هذه المسائل الأربع. خذ يا مبارك هذه المسألة، زوج أيوة وخر السبورة شوي بعد، أيوة طيب تفضل أخونا هنا، خذ الجانب الآخر من اقسم السبورة إلى قسمين. مبارك خذ زوج، كلا الإخوة الأربعة يأخذون الآن، خذ القلم بارك الله فيك، كلا الإخوة أو كل الإخوة الأربعة سيأخذون نفس الآن، يكتبون نفس ما أقوله لهم، زوجة أو لا، انتظروا قليلا في اختلاف يسير. مبارك زوج وأم إخوة لأم أشقاء، الرابع أشقاء، ها مجموعة من الأشقاء. طيب ذكرنا بالاسم بارك الله فيك ياسر، سجل عندك زوجة أم إخوة لأم أشقاء. أبو عبد الرحمن زوجة أم أخ لأم أشقاء، الاسم الكريم محمد، سجل زوج، اشرع في الحل، ها بسم الله فكر، محمد سجل معك زوج أم أخ لأم أخوات لأب. يلا طيب ياسر المسألة إخوة لأم، صحيح إخوة لأم والأخير أشقاء. هذه الأحوال الأربعة الآن نتعرف عليها وسنعرف وين مسألة عمر رضي الله عنه. تسمى هذه المسألة بماذا أيها الإخوة؟ حجرية، يمية، حمارية، ها والمشركة أيضا. الحمارية قالوا هب أن أبانا حمارا يا أمير المؤمنين أعطنا، صحيح؟ هب أنه حمارا، نحن اشتركنا مع هذا الميت في أم واحدة فأعطنا، فأعطاهم، هكذا يروى. وهب أن أبانا يعني حجرا، هم لم يقولوا هذا لكن سموها العلماء فاجعلهم كلهم لأمي، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، ارمي أباهم في اليم وانسى الأب فسيبقون ماذا؟ إخوة لأم، اجتمعوا في الأم، فأعطاهم رضي الله عنه. طيب حليت انتهيت مبارك؟ طيب عبد الرحمن انتهيت؟ طيب إيش ماذا صنعت؟ أو ما هي المسألة التي لديك؟ زوجة وأم؟ ممتاز تفضل. الزوجة أعطيناها الربع صحيح، والأم أعطيناها السدس، والأخ لأم السدس، الأشقاء الثلثين. الشقاء عصبة، الشقاء عصبة، إذا كان عصبة ليس لهم فرض، الأشقاء سيأخذون دائما إيش الباقي، صح؟ طيب خلينا نشوف الآن هل يبقى لهم شيء. الأصل من كم هنا يا شباب؟ فيها سدس وربع، الأصل من 12. أصل يا أبو، أصلت يا أبو عبد الرحمن؟ طيب الأصل 12، الزوجة كم تأخذ؟ الربع 3، الأم السدس 2، وأخ لأم 2 كذلك. كم المجموع؟ 7. يبقى شيء 5 يأخذونه تعصيبا. هؤلاء لا، ليسوا في مسألة المشركة لأن بقي شيء فأعطيناهم. الكلام لو لم يبقى شيء لماذا تدخلهم؟ هنا السؤال، ها سنعرف المشركة عند من الآن من الشباب. ياسر ماذا صنعت؟ أي مسألة عندك؟ زوجة وأم وأخ لأم، إخوة لأم، ها؟ طيب يلا نشوف. الزوجة أعطيتها الربع، طيب مسألة من 12، ها زين يلا. الربع 3، الأم السدس 2، إخوة لأم مجموعة سيأخذون الثلث 4. هل بقي لهم شيء لأشقاء؟ بقي، بقي 3 أعطيهم تعصيبا. هؤلاء ليسوا في المشركة، لا يدخلوا في المشركة، هي صورة واحدة سنرى الآن عند من. طيب محمد في الأخير ماذا أعطيت الزوج؟ أعطيته النصف. طيب المسألة من كم أولا؟ 12. لا خلينا نشوف الآن، يلا أعطي الزوج نصفا. الأم كم؟ لوجود إيش؟ إخوة، عدد من الإخوة، أعطيتها السدس الأم. الأخ لأم لأنه واحد أعطيناه السدس. أخوات لأب لهن فرض وهو الثلثان، أعطيناهن الثلثين. طيب عندك المقامات 3 و6 و2، يعني الأصل من كم؟ الأصل من 6، أصل المسألة، ها جعلتها من 6، ممتاز. طيب الزوج سيأخذ النصف كم؟ 3. الأم سدس 1، أخ لأم 1، أخوات لأب 3، 4، اجمعها انتبه 4، 9، إذن عالت من 6 إلى 9. هل هذه المشركة؟ لا، مشركة عند مبارك. خلينا نشوف الآن يلا. إذا ما عندك يعني ما يعني ليش تروح انزل، ما يحتاج تطلع فوق. عندك الزوج كم الآن؟ ستعرف الأصل بعد ما توزع. الزوج كم أعطيته؟ والأم؟ طيب شوي بس عشان الإخوة يشوفون الحل. الزوج النصف، والأم سدس، إخوة لأم ثلث، ما لهم شيء؟ أيوة هذه المشاركة ليس لهم شيء. طيب سنرى الآن الزوج النصف، إذن المسألة من كم؟ من 6، النصف 3، والأم السدس كم؟ 1، صح؟ 4، 1 صار كم المجموع؟ 4. طيب الإخوة لأم ثلث، 2 و4 استغرقوا المال بفرض النصب كما قال الناظم رحمه الله تعالى. طيب هنا جاء الإخوة الأشقاء قالوا نحن نجتمع مع هذا الميت في أمه، أعطنا يا أمير المؤمنين. فأدخلهم مع الإخوة لأم الذين أخذوا الثلث الذي هو 2، ها أدخلهم معهم في هذا السهم وقسمه بينهم. طبعا الإخوة الأم تضرروا، الأخوة الأشقاء يمكن 6-7 أدخلهم مع الإخوة لأم وقسم عليهم الثلث، صار 2 على كل الإخوة هؤلاء. واضح؟ طيب هذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه، والمسألة مشهورة، الله أعلم بصحة السند في هذه القصة. الشاهد أن من العلماء قال لا، لن نعطيهم شيئا وألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لا يوجد شيء، انتهينا. الإخوة الأشقاء مع السلامة في حفظ الله، ليس لكم شيء. هذه مسألة، المسألة المشتركة باختصار. طيب نصح أو نتعرف على الأبيات سريعا. استريحوا بارك الله فيكم، شكر الله لكم. ماذا قال الناظم؟ أول بيت، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثاء. طيب بعدين، وإخوة أيضا لأم وأبي الذين هم الأشقاء، وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب. والحال أن أولئك القوم استغرقوا المال بالفروض، ماذا ستفعل؟ قال بعد ذلك فاجعلهم كلهم لأمي. هذا إذا سنورث الأشقاء، اجعلهم كلهم كأنهم إخوة لأم، وانسى الأب واجعله حجرا مرميا أو ملقيا في اليم. بعد ذلك ماذا تفعل؟ قال واقسم على الإخوة الآن، لما جمعناهم كلهم الأشقاء ولأم جمعناهم كلهم، واقسم على الإخوة هؤلاء ثلث التركة، الثلث اللي هو 2 قسمنا على الكل. فهذه المسألة المشركة أو المشتركة. طيب انتهينا من المشركة، ماذا أيضا لدينا مما تركناه؟ الجدات انتهينا منهن، ومسائل الجد الثلاث انتهينا منها، المشركة انتهينا منها. الآن سندخل في تصحيح المسائل. الجد، نعم الجد مع الإخوة أيها الإخوة يعني إن شاء الله سهل، بإذن الله سيكون سهلا، لكن هنالك ما هو أهم. سننتهي من التصحيح، ننتهي من المناسخات، وبعد ذلك سنرجح إما الإخوة لأب نأخذهم أو نذهب إلى الخنثى والمفقود والحمل، سنرى إن شاء الله. بس ننتهي الآن من التصحيح والمناسخات أهم شيء. والمناسخات أيها الإخوة للمعلومية، هنالك طريقة تغنينا عن باب المناسخات كله، ولذلك أحيانا الطالب يدرس باب المناسخات وهو متردد يعني، أو لا يجد في نفسه اندفاعا ونشاطا إلا من باب بس استكمال مسائل هذا الفن. وإلا إذا مات كل ميت سنعطيه أن نجعل له مسألة مستقلة وانتهينا، ننظر من مات، تعال الآن مات الميت الأول وعرفنا الورثة منهم وأعطينا كل النصيبة، كونه مات قبل أن نقسم التركة هذا لا يؤثر، سنجعل له مسألة مستقلة ونعرف ماله من الميت الأول كم ونوزع على الورثة، وهكذا في الأموات المتتابعين. فما نحتاج أن نجمعهم كلهم في شباك كبير ومعقد ويعني ندخل في يعني متاهات أحيانا، لا داعي لهذا. لكنهم قالوا بما أن الموتى تتابعوا ولم نقسم بعده، لنجعل مسألة واحدة كبيرة ونعرف الأسهم ونجمع المال ونقسم، هكذا أراد العلماء أو الفرائضيون رحمهم الله تعالى. نقول الأسهل من هذا اجعل لكل ميت مسألة مستقلة، وتغنيك عن باب المناسخات عن بكرة أبيه أو على بكرة أبيه. طيب سنأتي إن شاء الله على، وأيضا باب المناسخات في النظم جاء في بأبسط صوره وأبسط أحواله واكتفى به، ثم قال فرق بذاك أو فرق إيش كيف ترقى بذاك فرق بها رتبة فضل شامخة، صحيح هذا آخر شيء فيه. فأنت يعني تقيس عليها حتى تترقى في باب المناسخات. الآن سنذهب إلى التصحيح، تصحيح المسائل. طيب احنا عرفنا أيها الإخوة التأصيل، وقلنا إنه أقل عدد تستخرج منه سهام المسألة كما أصلنا هنا. من خلال التأصيل سنعرف السدس كم يكون والثلث كم يكون، هذا التأصيل، أليس كذلك؟ أن تعرف سهام أو تستخرج من الأصل سهام المسألة. طيب عرفنا العول ازدحام أو زيادة الفروض على أصل المسألة، وعرفنا الرد باختصار أنه نقص في الفروض فالزائد رددناه إلى أصحاب أولئك تلك الفروض. الآن نريد نعرف، وسيأتينا العول إن شاء الله أو الرد عفوا في باب مستقل إذا اتسع له الوقت. الآن سنعرف أو نتعرف على معنى التصحيح، فنقول أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، لأن أحيانا مثلا لو قلنا الأشقاء هنا مثلا في مسألة الأشقاء مثلا ثلاثة وكان الباقي لهم خمسة على سبيل المثال وهم ثلاثة، الخمسة لا تقبل قسمة على الثلاثة سيكون عليك كسور، فنريد نعرف نصل إلى أرقام نعطي الكل سهمه بدون كسر. فهذا هو التصحيح، أن تصل إلى عدد هذا العدد تستخرج منه نصيب كل شخص بدون كسر، هذا هو التصحيح وسنتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله. إذا بدأنا بالأبيات لنتعرف على التصحيح لن نفهم، سنبدأ بتمارين، وقبل أن نتعرف على التمارين سنتعرف على النسب الأربع، ثم إذا انتهينا من كل هذه التمارين سنعود إلى الأبيات سنراها سهلة جدا ومفهومة إن شاء الله. طيب تفضل. عفوا، التصحيح أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، ولن تفهم هذا التعريف حتى ترى تطبيقا للمسائل. نبدأ أيها الإخوة بالنسب الأربع، الأعداد، نتعرف على النسب الأربع. نريد أولا أبو حذيفة يكتب لنا أرقاما على السبورة، تفضل تفضل. في إخوة هنا مدرسون رياضيات، أبو عبد الله ما جاء، ها مدرس رياضيات؟ طيب معلش نتطفل على تخصصكم، بارك الله فيك. في عندنا طريقتان، طريقة لن نأخذها وهي التي يستخدمها الإخوة في الرياضيات والحساب، وهي أن نعود بالأرقام إلى عوامرها أو أصولها، ثم بعد ذلك الناتج سيضرب بعضه في بعض، يعني موجود الجدول هنا أثبته في المذكرة لو رجعتم إليه. هذه طريقة الحساب الحديثة. طريقة علماء الفرائض سنتعرف عليها الآن من باب أو من خلال النسب الأربع. هنالك علاقة بين الأرقام أيها الإخوة، الأرقام الحسابية بينها علاقة لا تتجاوز نوعا من أربعة أنواع، إما أن تكون العلاقة تماثل. طيب أنت الآن حطي أرقام، خمن 7 8 12 20 21، خمن كذا مجموعة 6 7 أرقام أنواع. طيب عندك علاقة نسميها التماثل، وحاول تكرر بعض الأرقام شوية يعني يكون في تماثل، تماثل أو تناسب أو تداخل، نسميه تداخل أو تناسب، هذه علاقة أخرى، علاقة التوافق وعلاقة التباين، هذه الأنواع الأربعة. من خلالها سأتعرف على العامل المشترك، سنرى الآن إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. الآن تريد رقم يقبل القسمة على هذه الأرقام كلها، واضحة الأرقام يا أخوة على السبورة؟ تشوفونها زين؟ طيب الأخوة لو استطعتم أن تأتوا إلى هذا الجانب أسود، استخدم الأسود يا أبا حذيفة، يعني خلى مزدوج مع الرقم لا تمسح، دبل كذا الرقم خلى مزدوج. طيب هذه الأرقام أيها الأخوة، وزيد بعد شوي حط مثلا 35، كثر شوي، إيه زي بالضبط 60 56. الآن أريد رقم يقبل القسمة على هذه بلا كسر، دبل اللي تحت أيضا أو حط عليها سود خل تكون واضحة، وال17 اللي فوق. أريد أن أعرف أن أصل إلى رقم يقبل القسمة على جميع هذه الأرقام بلا كسر وبطريقة أهل الفرائض، وهي من خلال النسب الأربع. طيب في مسألة التماثل أن يكون الرقم مثل رقم آخر، في حالة التماثل ماذا سأفعل؟ احذف واحد منهم. طيب في تماثل عندنا هنا يا شباب، في الخمسة وفي الستة صح، اكتفي بواحد منها، حط كذا خط على واحد، أيوة لأن في خمسة تحتها نكتفي بها. طيب الستتين، في 3 ستات، شيل ثنتين وخل واحدة، لا اللي بعدها 60، النقطة هذه يبغى لها مجهر بارك الله فيك، حق الستين دي، هذه 60 أي زين. طيب في 6 شيل واحدة منهم، في السطر الثالث إيه خلاص شلنا واحدة، اضغط على القلم ها. طيب الآن التماثل، سنبحث عن التماثل، نكتفي بواحد من المثلين، فهل يوجد تماثل آخر؟ لا يوجد. طيب الآن في علاقة أخرى نسميها علاقة التناسب أو التداخل. التداخل يعني الرقم مضاعفاته موجودة عندنا، يعني مثلا 2 و8، مضاعفات 2 8 صح؟ في 3 مثلا 9، 3 3 9 صح؟ فالتداخل أن يكون الرقم له مضاعفات موجودة هنا في الرقمين. هل في تماثل؟ في 2 و4. سنكتفي بماذا؟ بالأربعة. الصغير نحذف، 6 لا، 6 ما تكون مع 60 مضاعفات في تصيل. طيب لحظة شوي، لا هي لا تضرب في 10، 6 زائد 6 زائد 6 تصل إلى 60 ها، أي 10 مرات صح. طيب لحظة شوي، الآن شلنا 2 مع 4. طيب في تماثل آخر، قلنا 3 مع 6، شيل 3، شو نسمي العلاقة هذه الآن الشباب؟ علاقة إيش؟ تداخل ها أو التناسب؟ نعم، 65 12 مرة. طيب خلنا نشوف لحظة شوي، خلنا نخلص من الأشياء الخفيفة. 4 و8 نكتفي بالثمانية، ممتاز صحيح. 4 و8 اكتفينا بالثمانية، 8 و16 شيل 8. طيب أيضا نشوف الآن 60 مع إيش بقي معها؟ 6 شلناها خلاص، ما نحتاج إليها. طيب 65 في 6، في 6 ثانية، 6 عندك و60 شيل 6، سنكتفي ب60 صحيح، لأنها من مضاعفاتها، 6 10 مرات ستصل إلى 60. طيب شلنا 6، 5 تضاعفها 12 مرة ستصل إلى إيش؟ أو مع 35، نشيل 5 نكتفي بال35، أليس كذلك؟ 7 مرات صارت 35. طيب 35 إذن أبقينا 60، 60 بقيت، لم يعني نغير فيها شيئا. طيب هل هنالك أي علاقة أخرى من تماثل؟ 16 في 56 كم؟ 4 مرات، 4 في 16 ولا 3 في 16؟ لا ما في، لا ما تصلح. طيب بس إذا صفي الرقم 16، خلي كذا واضح. ها يا شباب بقي شيء ممكن يحذف؟ 60 ما في شيء معها، ها خلاص. طيب عرفنا التماثل، في حال التماثل سنكتفي بأحد الرقمين، في حال التداخل نكتفي بالأكبر. طيب الآن ما حطينا احنا توافق، يبدو احتمال سنجد الآن توافق. طيب لحظة شوي، الآن عرفنا التماثل وعرفنا التداخل، لا يوجد الآن هنا علاقة تماثل تداخل، انتهينا منها خلاص صفينا. التوافق ما هو؟ رقمان أحدهما لا يقبل قسم على الآخر، لكنهما ينقسمان على عدد آخر بلا كسر، هذا التوافق. رقمان لا يقبل أحدهما القسم على الآخر، لكن كلا منهما ينقسم على عدد آخر بلا كسر، فهل هذا موجود هنا؟ وين؟ هذه الأخ حذفناهم خلاص، اللي إذا حذفت لا تنظر إليه. الآن نشوف المتبقي، عندك 4 علاقات مر عليها واحد ورا لين تصفي آخر الأرقام. خل نشوف مدرس الرياضيات تفضل يقبلني. طيب في هذه الحالة الآن في عندك أرقام زوجية على طول ستقبل صحيح، ذكرتم الشيخ 42 و56. الآن ماذا ستفعل؟ الخطوة التالية، أكبر رقم يقبلان القسم عليه، إيه صح، 7 أكبر شيء خلاص، بعد 7 لن تجد أكبر عدد يقبلان القسم عليه 7. قسم 42 على 7 أو قسم 56 على 7، على 7 كم تطلع 56؟ لا 8 في 7 56. طيب قسم أحدهما على 7 والناتج يضرب في الآخر كذا، أكبر عدد يقبل قسم 14، إذا كذا 21، إذا كذا خلنا نقول 21 أكبر رقم يقبلان القسم عليه بلا كسر، 21 ولا ما يمشي 21 هنا؟ ما يمشي ها؟ 14 56 تمشي على 14، زين لحظة 56 14 كم فيها؟ 4 ها؟ ممتاز، و42 على 14 3، إذن سنقسم أحدهما على أكبر رقم يقبلان القسمة عليه، سنقسم أحدهما على هذا الرقم، اختر 42 أو 56 سواء. نقسم 42 على 14 كم فيها؟ ثلاثة. الثلاثة ستضرب في إيش؟ في 56. خلاص لحظة شوي. طيب الآن عندنا بارك الله فيكم أيضا اضرب 42 أو ناتج قسم 42 على ثلاثة فيها كم قلنا؟ 14. 42 على ثلاثة في 14، لا على عفوا على 14 فيها ثلاثة، اضرب الثلاثة في 56 168. طيب ثبت 168 فوق 56، ترى هي سهلة بس الآن يعني في البداية تكون فيها شوي من عفوا 42. خلاص ألغيناها الآن، ألغيها. طيب في عندك الآن ما هي الأرقام المتبقية يا شباب؟ في 13 17 60 و 35. الستين والستعش موجود، الستعش لا زالت موجودة؟ لا ما يمكن. ستين وستعش في بينهم توافق، صح في بينهم توافق. أكبر عدد يقبلان القسمة عليه ثمانية، لا ثمانية ما تمشي مع الستين، أربعة بس أربعة. طيب إذن اقسم الستعش على أربعة، أربعة ضربها في الستين 240. خلاص حط 240 فوق الستين واستغني بها 240. طيب ماذا بقي لدي من الأرقام أيها الإخوة؟ 35 13 17 والأرقام الجديدة 168، صحيح؟ هذه 168 يا شيخ؟ 240. سنضرب هذه الأرقام في بعضها البعض، خلينا نشوف. يلا ممتاز. ال 35 وإيش؟ وال 180 ما هو السبعة؟ 168 تنقسم على السبعة. طيب اقسم شوف كم يطلع عندكم. أكبر عدد يقبلان القسمة عليه، خلينا نقسم 35 على السبعة فيها خمسة، اضرب الخمسة في 168 كم يطلع؟ يلا شباب، خمسة في 168. متأكد 168 يقبل على السبعة؟ طيب قسمنا كلاهما يقبلان على السبعة، خذ الخمسة وثلاثين قسمها على السبعة، خمسة، خمسة اضربها في 168 كم ناتج عندكم؟ كم؟ 840. حط 840 بدل 168. أيوة 840. طيب الآن ننظر 840 و240 في بينهم توافق أو تماثل؟ فيه تماثل، فيه تماثل، لا طبعا فيه تداخل، ما فيه إلا التوافق. طيب أكبر عدد يقبلان القسمة عليه 840 و240، يلا أكبر عدد يقبلان القسمة عليه بلا كسر، فكروا شباب. 40. استخدموا الآلة، لا حرج عشان نعرف النتيجة بسرعة. 60. طيب قسم 240 على 60 فيها كم؟ 4 صح؟ اضرب الأربعة في 840 على 60، 48 تمشي على 120 أيضا. يلا إذن فيها كم؟ 2. ها تقبل 48 تقبل على 120؟ زين خلاص ضربنا 200 قسمنا 240 على 120 صار فيها كم؟ 2. 2 ضربها في 840 الناتج كم؟ 1680. طيب ماذا بقي من أرقام عندنا؟ بقي 1800 وكم هذه اللي حطيتها؟ 1680 و13 و17 فقط. هل في أي علاقة بين المتبقي من الأرقام؟ تباين. الأخص متباين، هذه العلاقة الرابعة والأخيرة. التباين لا يقتربان من بعضهما البعض، مثل الثلاثة والخمسة، مثل الاثنين والثلاثة. أي عدد شفع مع عدد وتر لن يعني لن يتقابلا في الطريق، فبينهما تباين سأضربهما في بعضهما البعض. إذن في حالة التماثل سأحذف واحد، في حالة التداخل سأكتفي بالأكبر. طيب في حالة التوافق سأنظر أكبر عدد يقبلان القسمة عليه، الناتج سأضرب أحدهما في ناتج الآخر، ناتج قسمة الآخر، أيهما تختار لا بأس النتيجة واحدة. طيب واستخرجنا التوافق بين كل هذه الأرقام وعرفنا ووصلنا عند 1680. الآن بقيت 1680 مع 13 ومع 17، هل في أي علاقة بغير التباين؟ إذن سأضرب هذه الأرقام الثلاثة في بعضها البعض. اضرب بارك الله فيك، يلا بالآلة الحاسبة سريعا، 1680 في 17. لا خلاص، لا لا الآن أنت هذه الأرقام اللي عندك الآن ما لا هذا ما يصلح هكذا. كم؟ 28560. ضع الرقم فوق بخط واضح، فوق أعلى، خلاص هذا يعني العامل المشترك. لا لا لا، ضربت الكل خلاص انتهى. ضرب 17680 ضرب 13، ما يصير عدد كبير كان شوي، بس احنا عشان كثرنا ايضا. ها طيب لحظه شوي، شنو الاختصار؟ اذا في اختصار لهذا الرقم فالعمليه التي قمنا بها خطا. طيب ما هو الرقم الذي وصلنا اليه الان؟ عند المحصله كم؟ 371000. الرقم كبير، لكن على كل حال نفترض الآن أنه صحيح. هذا الرقم أيها الإخوة هو الذي سينقسم على كل رقم من هذه الأرقام التي وضعناها ابتداء، ينقسم عليها بلا كسر، وهو العامل المشترك الأدنى البسيط، لكن الرقم أراه كبيرا. ذكرت شيخ شيء؟ تفضل. لا لا لا، الطريقة هذه لن نستخدمها في العامل المشترك، لا، تنظر في العلاقات الأربع وتنتهي بمحصلة أو برقم نهائي أخير نسميه العامل المشترك. لكن لو ضربت 13 في 17، نعم احنا 240 حذفناه خلاص، صارت قسمناه على 120، فالاثنين ضربناه في 1680، 840 و240 الناتج طلع 1680. طيب امسح سبورة وناخذ الآن صورة مصغرة وننتهي منها إن شاء الله، عشان ايش؟ وناخذ أمثلة من، نعم تفضل، النسب الأربعة. نعم الآن سنأخذ أمثلة، افتحوا أيها الأخوة على أمثلة في المذكرة، سنأخذ مثالا. نعم نصف أحدهما، أي لا لا تقول النصف، أكبر عدد أحسن، تأخذ أكبر عدد قبلان القسمة عليه بلا كسر. أي لا، السؤال هل هنالك رقم أقل منه ينقسم على هذه بدون كسر؟ إذا كان يوجد رقم أقل منه فعمليتنا خطأ، المفروض يكون هذا أقل رقم يقبل القسمة على الجميع بلا كسر، إذا كان يوجد فيه شيء أقل منه فالعملية خطأ. طيب نفتح الآن أيها الإخوة وسنقف عليه حتى نستريح قليلا، افتحوا فقط على الأمثلة، أمثلة النسب الأربع في أي صفحة؟ صفحة كم؟ في المذكرة 16. طيب سنفتح ونقف عليها الآن، وهذه النسب الأربع أيها الإخوة سنحتاج إليها كثيرا في حل المسائل، في المناسخات وحتى في بعض أبواب الخنثى وما بعدها. نعود ونقول ما هي النسب الأربع التي توصلنا إلى العامل المشترك؟ التماثل، التداخل ويسميه القدماء تناسب، والتوافق، والتباين. في حال وجود تماثل بين رقمين سأحذف أحدهما، في حال وجود تداخل سأخذ الأكبر، في حال وجود توافق كلاهما لا يقبلان القسم على بعضهما ويقبلان القسم على عدد آخر بلا كسر، ماذا سأفعل؟ سأبحث عن أكبر عدد يقبلان القسمة عليه وسأقسم أحدهما على هذا العدد، الناتج يضرب في الآخر، هذا التوافق. طيب في المحصلة بقي عندي رقمان 13 مثلا و17، هل بينهم أي علاقة؟ لا يوجد تباين، إذن سأضرب واحد في الآخر بس. طيب وسأخذ أمثلة بعد الإفطار. نعم في ماذا؟ في التوافق، خذ ما شئت، مثلا ثمانية، خلينا نقول مثلا ثمانية و14، ثمانية و14 بينهم توافق؟ بينهم توافق، يقبلان القسمة على عدد آخر بلا كسر وهو الاثنين بس، اقسم هذا أو هذا، اختر، ثمانية على اثنين أربعة، اضرب الأربعة في الـ14، النتيجة واحدة، كم سيكون؟ 56. طيب اعكس 14 على 2 7 في 8 56، نتيجة واحدة، تختار أي منهما. طيب الـ 56 ستكون عامل مشترك بين إيش وإيش؟ بين الـ 14 والثمانية، ستقبل القسمة عليهما بلا كسر، ولن تجد أقل من الـ 56 تقبل القسمة على هذين الرقمين. طيب نستريح الآن، أطلنا اليوم في الدرس الأول استراحة. طبعا هذه الأرقام أيها الإخوة لن تجدها في الفرائض، لن تجد هذه الأرقام الطويلة، بس نحن الآن نريد أسوأ الاحتمالات وأطول وأعقد الأرقام حتى نتأكد أن احنا ماشيين صح. لكن في الفرائض ستجد الأرقام خفيفة محدودة جدا وسهلة إن شاء الله.